بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 28 من اول الايه الاولى. وكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم قل لرئيس صوره هكذا قال السيد الرب: من اجل انه قد ارتفع قلبك وقلت انا اله في مجلس الآلهة أجلس في قلب البحار، وأنت إنسان لا إله، وإن جعلت قلبك كقلب الآلهة. ها أنت أحكم من دانيال سر ما لا يخفى عليك، وبحكمتك وبفهمك حصلت لنفسك ثروة، وحصلت الذهب والفضة في خزائنك بكثرة حكمتك في تجارتك، كثرت ثروتك فارتفع قلبك بسبب غناك. فلذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل أنك جعلت قلبك كقلب الآلهة، لذلك ها أنا ذا أجلب عليك غرباء عتاة الأمم، فيجردون سيوفهم على بهجة حكمتك ويدنسون جمالك، ينزلونك إلى الحفرة فتموت موت القتلى في قلب البحار. هل تقول قولا أمام قاتلك: أنا إله، وأنت إنسان لا إله في يد طاعنك؟ موت الغلف تموت بيد الغرباء، لأني أنا تكلمت يقول السيد الرب. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم ارفع مرثاة على ملك صورة وقل له هكذا قال السيد الرب: أنت خاتم الكمال، ملآن حكمة وكامل الجمال، كنت في عدن جنة الله، كل حجر كريم ستارتك، عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزع ويشب وياقوت أزرق وبهرمان وزمرد وذهب، أنشأ فيك صنعة صيغة الفصوص وترسيعها يوم خلقت. أنت الكروب المنبسط المظلل، وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت. أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. كنا قلنا أنه الإصحاحات 26 و27 و28 بتتكلم عن دينونة صور، وكنا شفنا الإصحاح 26 نبوة عن دينونة صور أو قضاء على صور، وكده الإصحاح 27 شفنا مرثاة على صور. وفي الحقيقة ربنا لما بيصدر حكم دينونة على مدينة، ربنا مش بيحكم على بلد أو مباني أو جماد، لكن بيبقى الحكم ضد البشر اللي مسؤولين عن هذه البلد، فالدينونة مش للجماد. لذلك إن كان الإصحاح 26 يتكلم على دينونة عن صور، فالنهاردة الإصحاح 28 بيتكلم على دينونة الراجل اللي بيحكم صور، الحاكم بتاع صور، لأن هو دوت اللي مقصود من دينونة ربنا. قبل ما نشوف الكلام عن ملك صور، هنا هيجي سؤال، الموضوع ده يخص شعب ربنا في إيه؟ صح كنا اتكلمنا في البداية إيه حكمة إن في نبوات عن الأمم في كلمة الله، لكن تحديدا الجزئية بتاعت صور ديت، ربنا بيدين صور وبيدين ملك صور. طب يعني ربنا عايز يوصل إيه لشعبه؟ ربنا عارف إن صور ستحاصر لمدة 13 سنة من نبوخذنصر، وحتصمد طوال فترة الحصار ديت 13 سنة زي ما قلنا بسبب الموقع بتاعها والغنى بتاعها و فربما دوت يجعل شعب ربنا يتعلق بصور ويظن ان صور هي اللي في ايديها الخلاص. لما تيجي الاحداث ديت واحنا موجودين في بابل وسمعين ان صور متحصرة بقى الحسانة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة ولا تسقط، ممكن احنا في بابل يتبادل لذهننا خلاص يبقى اذا الملجأ هي صور. فجت كلمة الله لتعلن دينونة صور ودينونة ملك صور وهلاك المدينة وخرابها، عشان يبين لشعبه انه السند هو ربنا مش زراع البشر. وهنا في ثلاث دروس روحية ربنا عايز يعلمها لنا، درس يخص ربنا ودرس يخص العالم ودرس يخص شعب الله. الدرس اللي يخص ربنا ان ربنا بيعلن قدرته مهما كان كبرياء البشر، مهما كانت قوة البشر، مهما كان اعتداد الانسان، فأي قوة معادية لله ربنا بيسقطها. طبعا دي رسالة مهمة انها توصل لشعب الله في القديم، لان زي ما عرفنا من مرات سابقة انه تملي قوة البلد او قوة الملك بينسبوها للإله بتاعه، فربنا بيعلن قدرته. ودي هتبقى درس بقى على مدار التاريخ، ان اي تمرد ضد الله، ادم اتمرد ضد ربنا اتكسر، وقبل ادم الشيطان اتمرد ضد الله واتكسر، عشان ربنا يعلن ايضا انه المملكة اللي هتكون في اخر الايام بابل الزانية العظيمة، سواء كان من الناحية التجارية او من الناحية الدينية، هي في النهاية الى انكسار الى زوال. فدي نمرة واحد، امر يخص الله بيعلن سلطان ربنا قدرة ربنا أمام كبرياء المخلوقات أيا كانت. ده الدرس الأول. الدرس الثاني من جهة العالم، ربنا كشف لينا في الإصحاح دوت وطبعا في مواضع أخرى من كلمة الله بالتأكيد، إن رؤساء العالم الحقيقيين ليس هم من يجلسون على الكراسي، لكن في قوة روحية خلف هؤلاء. طبعا ممكن يكون ملك تقي ووراه قوة الله وعمل ربنا زي ما شفنا في ملوك أتقياء في إسرائيل، يوشيا وحزقية، ملك ظاهر لكن في الحقيقة في قوة إلهية سند الملك ده وسر نصرته. نفس الأمر في المقابل، في ملوك أشرار جالسين بيحكمه، ربنا بيكشف لينا ايه القوة الروحية الشريرة الخفية اللي بتتحكم في هذا الملك، من جهة افكاره، من جهة خططه، من جهة طريقة حكمه. وده اللي اعلنهن معلمنا بولس الرسول او ازاد يعني الايضاح فيه في افسس الاصحاح السادس الايه 12، يقول معلمنا بولس الرسول: فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، احنا مش بنصارع بشر حتى ولو في الظاهر في أعداء، بل مين اللي ورا دول؟ الرؤساء مع السلاطين. الرؤساء والسلاطين دي طغمات ملائكة ساقطت، طغمة من الرياسات وطغمة من السلاطين، فهي قوات روحية شريرة مع ولاة العالم، الولاة بتوع العالم اللي هما الرئيس اللي احنا بنشوفه جالس بيحكم. يبقى قوات الظلمة بتستخدم الولاة والحكام والقيادات الشرير علشان تبطل وتعطل مشورة الله. وعرفنا بقى من سفر دانيال انه القوى الشريرة ديت بتعين نائب عن كل بلد وعن كل مملكة. عرفنا فين الكلام ده في سفر دانيال، سفر دانيال الإصحاح العاشر، لما دانيال صلى وبعد 21 جاله جبرائيل الملاك، فبيفهمنا بقى جبرائيل بإذن من ربنا بيقول له رئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوما. طبعا مش رئيس مملكة فارس اللي هو اللي جالس على الكرسي، اللي جالس على الكرسي مش هيقدر يقف قدام جبريل رئيس الملائكة كطغمة ملائكية غير منظورة. هو مش بيكلم على الرئيس المنظور، لكن الرئاسات اللي هي طغمة أو الرؤساء اللي هي طغمة سقطت من الأشرار الملائكة اللي سقطوا، واحد منهم مسؤول عن مملكة فارس. ده اللي منع جبرائيل من انه ينزل في مملكة فارس عشان يوصل رسالة لدانيال. ونفس الإصحاح برضو دانيال 10 بيزيد النور في الآية 20، برضو جبرائيل بيكمل الكلام مع دانيال بيقول له فالآن أرجع وأحارب رئيس فارس. عرفنا بقى ان في حرب غير منظورة، ملائكة أخيار وقوات شريرة عايزة تبطل مشورات الله. فجبرائيل بيقول له فالآن أرجع وأحارب رئيس فارس، اللي هو الملاك اللي مسؤول عن مملكة فارس، ملك الشرير دوت. فإذا خرجت هوذا رئيس اليونان يأتي، هيمشي رئيس مملكة فارس وحيجي مملكة تاني يونان، اليونانيين ب قوى شريرة أخرى بتحاول تسيطر على مملكة اليونان. وطبعا شفنا بقى القمة كانت في أنطيوخوس أبيفانيوس في اللي عمله في الهيكل. فيبقى دي كشفت لينا أنه فيما نحن نرى رئاسة منظورة هي حاجة من الاثنين، يا إما تتبع الله فتكون أداة في دين ربنا عشان تنفذ مشيئته، زي ما نبه روح الرب كورش ملك فارس وأصدر أمر بالرجوع. طبعا مش بالضرورة تبقى كل قرارات كورش، لكن في الجزئية ديت ربنا هو اللي هيمن، هو اللي سيطر. لكن في المقابل ممكن نلاقي قوات شريرة تستخدم القيادات ديت عشان تسن قوانين علشان تضاد مشورات الله بأي شكل من الأشكال. فمصارعتنا مش مع القيادة أيا كانت، بل لما تكون كده شرير، بل مع الرؤساء مع السلاطين. فده الدرس التاني اللي الإصحاح ده بيعلنه، يبقى بيعلن قدرة الله، بيعلن القيادة الغير المنظورة في العالم اللي بتحرك ملوك ورؤساء أشرار. نمرة ثلاثة ضمنا بقى هي رسالة طمأنينة لشعبه، إنه في النهاية الغلبة للقدرة الإلهية مهما كانت قوات الشر دي. عشان كده حتى الأشرار حتى وإن تسببوا في بعض الضيقات لقديس العلي، ففي النهاية الغلبة والنصرة لله. وبقى دوت مبدأ في كل التاريخ الإنساني، كل مملكة قامت ضد ربنا سقطت. مش بالضرورة تبقى ممالك تبع الله، بس يعني ما تجيش تسن قوانين فيها تحدي للناموس الطبيعي اللي ربنا حطه. لما مملكة تعمل كده بيبقى ده إذانا وتتمادى بقى في عجرفة في كبرية مخالفة للقوانين الطبيعية. ما بنقولش إن هم بالضرورة يكونوا بينفذوا أحكام الإنجيل، طبعا ده الوضع المثالي. لكن لما تيجي حكومة أو تيجي دولة أو تيجي مملكة أو تيجي قوة عظمى تسن قوانين فيها تحدي صريح صارخ، الإجهاض، المثلية، حاجات ضد الطبيعة، ده في تحدي لربنا، فده إذانا بسقوط هذه الممالك، هتسقط. ويمكن يعني مننا من عاصر سقوط الشيوعية، أو كان حد يتصور أنه أوروبا الشرقية دي كلها بروسيا الحمراء هي تسقط، لكن وصل تحدي صريح لربنا فكانت ليها نهاية، وهكذا كل التاريخ. لذلك بقى يعني طبعا الإصحاح بتاع النهارده فيه أكتر من كيس مش هناخده كله، لكن في جزئين أساسيين بدأ بيهم الإصحاح من آية 1 لغاية 10، نبوة عن رئيس سور. رئيس سور دوت الملك اللي موجود وقت ما نبوخذ نصر بيحاصر مدينة سور، اللي هو في التاريخ اسمه أثبعل الثاني، ما الملك فعلا قاعد على الكرسي، دي نبوة عنه. وفعلا التاريخ يحكي عن الملك دوت انه كان جميل في المنظر وكان حكيم، وده اللي بتدور حوالين النبوة، فده كمعنى حرفي. الجزء الثاني في الإصحاح بقى من الآية 11 لغاية الآية 19، خد بالك من 1 ل 10 نبوة عن رئيس سور، يجي من 11 ل 19 نبوة عن ملك سور. طب هو ليه غير لفظ رئيس بلفظ ملك؟ لأن عايز يشير بقى لمعنى آخر. هي بالمعنى البسيط أو بالمعنى اللي ممكن الكل يفهمه، هو بيكلم عن الملك، هو أثبع للثاني دوت. بس في الحقيقة هنا لما بيغير الصيغة هو عايز يشير للقوة الشريرة المحركة لهذا الملك، الشيطان ازاي بيسيطر على قلب الملك دوت، بيملاه بالكبرية والاعتداد بالذات والعجرفة وتحدي الله. تقول اتحدى ربنا فين؟ قال لكم اتحدى ربنا لأن كانت في رسالة صريحة من إرميا لملوك، ملك يهوذا صدقية وملك بني عمون وبني مؤاب وأدوم وملك سور، لما تحالفوا مع بعضهم عشان يثوروا ضد بابل، إرميا وصل ليهم كلمة صريحة من الله. لما إرميا خد النير ودخل وقال لهم ربنا بيقول نخضع لنير بابل، بابل هتحكم الأرض لمدة 70 سنة، هم تحدوا ربنا، لا احنا هنتحالف. وطبعا كان تحت زعامة سور، متكلين بقى على غناها ومركزها وسلطتها، فهنا في تحدي صريح من ملك سور، يعلم ان في رسالة من يهوى. وهنا برضو حيجي السؤال، تقولي طيب منين الملوك دول بيتحدى الله؟ ممكن ما يكونش عندهم كتب نبوية، ما عندهمش كلمة من الله، أو هنا في رسالة جات من إرميا. وأيضا نعرف من قصص في التاريخ إن الله كان يتراءى هو بمجده أو بملائكته أو بقديسيه، وشفنا وسمعنا وحتى هنا في مصر إنه يعلن إعلان لحاكم أو لملك أو لمسؤول رسالة من ربنا. فدول الجزئين، هم مش هنقدر ناخد الجزء التاني كامل، يعني هنسيب جزء وحاول لكم ليه بسيبه في الآخر، لكن مبدئين حيب عندنا دلوقتي في جزئين دلوقتي في حديثنا. الجزء الأولاني بيكلم عن ملك سور، فعليا الملك أثبع للثاني اللي جالس على الكرسي، ربنا بيخاطبه بهذه الكلمات. الجزء التاني هنشوف انه كلام ما ينطبقش حرفيا على الإنسان أيا كان هذا الإنسان، هو في يعني معنى ضمني انه بيخاطب المسؤول عن سور، لكن في الحقيقة في المعنى الكامل بتاعه هو بيكلم على الشيطان باعتبار هو المحرك لملك سور. طيب نشوف الآية الأولى، وكان إلي كلام الرب قائلا، قلنا النبوة عن صور واخدة لإصحاح 26 و27 و28 متقسمة لأربع أقسام، هما ثلاث صحات بس متقسمين لأربع أقسام. كل قسم بيبتدي بالآية دي: وكان إلي كلام الرب قائلا. بدت في الإصحاح 26 دينونة صور، بدت أول آية في الإصحاح 27 المرثاة اللي على ملك صور. النهاردة بيبتدي بها الإصحاح 28 بيكلم عن الحاكم بتاع صور اللي هي واخدة زي ما بقول لكم من الآية 1 لغاية 10. كان إلي كلام الرب قائلا، إيه الآية 2؟ يا ابن آدم قل لرئيس صور هكذا قال السيد الرب. الكلام اللي أنا هقوله ده كلام ربنا: من أجل أنه قد ارتفع قلبك. ارتفع القلب يعني الكبرية، اتكبر عمل إيه؟ وقلت أنا إله. بيقول إن أنا ربنا، وصف نفسه بصفة الإلوهة، حط نفسه في مصاف الآلهة. ممكن ما يكونش قال دي بلسانه، يعني ممكن ما وقفش كده قال أنا إله، لكن العيشة اللي عاشها أولا في عظمة كالآلهة، في سلطان في كلامه، يصدر أمر بلدان تقع وبلدان تقوم كأنه إله. لما بيقول للقضاء ألم أقل إنكم آلهة؟ آلهة ليه؟ لأن أنت يا قاضي يا حاكم يا مسؤول ممكن تصدر أمر بقتل إنسان، طبعا بالنسبة للقضاء اللي بيحكمه بما يتفق مع إعلانات الله وناموس الله الطبيعي، فهم بيتحكموا بسماح من الله في حياة إنسان وفي موت بالأحكام اللي بيحكموا بيها. واحد قتل يجي القاضي يقول لك يتقتل، شريعة طبيعية، قانون طبيعي، ناموس طبيعي محطوط في الإنسان، فهو كده كأنه إله بينهي حياة إنسان. ألم أقل إنكم آلهة؟ إن قال آلهة الأولياء كالذين قد صارت إليهم كلمة الله، إنه بينفذه حكم ربنا. فهنا لما بيقول قلت أنا إله، مش يعني ما بيقول أنا ربنا عبدوني. في بعض الملوك كانوا كده، وخصوصا في مصر، فرعون مصر كان يعبد كإله، وفي روما المملكة الرومانية كانوا يعتبروا قيصر إله. لكن هنا مش بالضرورة أن ملك صور قال أنا ربنا، لكن العظمة والسلطان وكلمته اللي محدش يراجع فيها فعايش كإله. واللي ساعده أنه يتوهم في نفسه هذا الأمر الشعب نفسه. واضح أنه شعب صور ميال لتعظيم الحاكم، عرفنا دي في أعمال 12. أعمال 12 يقول لك أنه الصيدونيين، وتتملي صور وصيدة دول مربوطين ببعض في كل الكتاب المقدس في أقوال الأنبياء، وهنشوف لما ناخد النبوة بتاعت صيدون في آخر الإصحاح دوت. فكانت قطتهم بتقطات من كرة الملك، يعني هو اللي بيصدر لهم الحنطة. ولو تفتكروا من ضمن الصادرات اللي ما بين صور وما بين إسرائيل حنطة منيب، لو حد يفتكر حديث التجارة بتاعت صور، فبتصدر لهم حنطة، فجاءوا غضب عليهم فما بعتش الحنطة، فراحوا يستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك، فطلع لهم هيرودس. فايه اول ما بدا يتكلم قالوا هذا صوت اله بصوت ايه انزين. فواضح ان هم عندهم حته يعني تمجيد الحكام بشكل فائق، فواضح برضو ان دي يعني ايه ساهمت في انه رئيس صور يتوهم في نفسه انه اله. وقلت أنا إله في مجلس الآلهة أجلس. أجلس يعني كلمتي زي ما قلنا كلمة نافذة، كلمة صاحب سلطان، فمحطوط في مصاف الآلهة. في مجلس الآلهة أجلس يعني الجلوس علامة الإحساس بالأمان والطمأنينة، يعني أنا زي الإله كده، ما حدش يقدر يهز العرش بتاعه. في مجلس الآلهة أجلس، كلمتي تمشي على الكل، أنا قاعد في استقرار في أمان، ما حدش يقدر يقف ضدي. في مجلس الآلهة أجلس في قلب البحار. أنت جالس فين؟ العاصمة المدينة بتاعته سور، وسور دي زي ما شوفنا في بداية الحديث جزء منها بحري، والعرش بتاعه والقصر بتاعه في قلب البحار. فدي مدياني حصانة، أنا قاعد مطمن، حدش يقدر يقومني. وقلت أنا إله في مجلس الآلهة أجلس في قلب البحار. طيب نسيت بقى حقيقة نفسك، إيه حقيقة نفسك؟ وأنت إنسان لا إله. نسيت أن أنت إنسان، ظنيت أنه الغنى، العظمة، السلطة، الأوامر، أنا إله، أنا كلمتي ما تترجعش، أنا بأقيم ممالك وأسقط. قلت أنا إله ونسيت نفسك، وأنت إنسان لا إله، وإن جعلت قلبك كقلب الآله. حتى لو أنت أوهمت نفسك إن أنا إله، إن أنا صاحب سلطة، أنت حقيقتك إنسان، إنسان يعني محدود القدرة، إنسان يعني محدود العمر، وأنت إنسان لا إله، وإن جعلت قلبك كقلب الآله. مهما تحاول تخدع نفسك، أنت في النهاية إنسان محدود في القدرة وفي العمر. وهنا دي حتة حلوة من ربنا، قلت أنت إله، فربنا بيراجعه لما بدأ لآبي يميل للكبرياء، بدأ ينسى نفسه، بدأ يظن في نفسه بخلاف الحقيقة، فأمانة الله بيراجعه. خد بالك، أنت بتقول إن أنا إله، لا، أنت إنسان مش إله، أنا بنبهك. ينبهه إزاي الإنسان اللي بيعتد بذاته، الإنسان اللي بيظن في نفسه فوق الحقيقة، اللي بينسى محدوديته كإنسان في كل حاجة، في العلم وفي القدرة وفي العمر، كل حاجة. ربنا يحسسه بمحدوديته إزاي، يعرفه أنه هو إنسان إزاي، أنه يفشل خططه، أنه ما يحققش رغباته الذاتية. بيقصد ربنا يعمل كده، ما أنا كل ما أعمل خطة وتنجح بمرور وقت، بقول لك حتى لو ما قلتهاش، أنا قلت أنا إله، أنا بيني وبين نفسي يعني أنا كلامي لازم يمشي، محدش يقدر يقول لا اللي أنا بقوله بعمله. فيقصد ربنا، يقصد ربنا أنه يفشل الخطط دي، أنه يرتب أمر ما يتحققش، عشان ينبه الإنسان أنه محدود. تدريب حلو ناخده لأنفسنا أحبة، كل ما نخطط لأمر أو نرتب أمر، أو أنا نفسي في أمر معين، أو أنا بسعى تجاه شيء معين كويس، بس لما التدابير دي ما تنجحش، لما الخطط دي تفشل، حلو الواحد يقول لنفسه كده، قلت أنا إله. حتى بقول لكم لو ما قلناش باللفظ، ما أنا كل ما بعمل حاجة بتمشي بتترتب زي ما أنا عايز بالظبط، يعني هعتد بذاتي حتى لو ما قلتش إن أنا إله. فحلو إن أنا بقى أردد بيني وبين نفسي، أنت إنسان لا إله، أنت إنسان لا إله. ذكر الموقف اللطيف جدا بتاع أبونا بشوي لما كان عايز يشتري حتة أرض جنب الكنيسة واللجنة، فروح البيت قاعد يقول بصوت عالي لنفسه، هو أنت أبونا بشوي كل ما تقول حاجة لازم يقول لك حاضر؟ هو أنت كل ما تقول حاجة بيرد على تذمر؟ أعتقد يعني أنا ما دخلتش جوه نفسه، بس أنا أعتقد انه لما تبتدي النفس بقى تذكر ازاي انا اقول، ازاي كلامي ما يتسمعش، انا بفكر صح، انا باخد قرار صح، ايا كان. ربنا عشان يحفظنا في الاتضاع احب يقصد ان يفشل مقاصد،
فالواحد يردد بينه وبين نفسه أنت إنسان لا إله. مش لازم كل اللي أنا برتبه يمشي، مش لازم الأمور تمشي زي ما أنا عايز، مش لازم الكل يطوعني، مش لازم أظن في نفسي إن أنا اللي بفكر صح وأنا اللي بكرر صح وإن شاء الله تتنفسوا أفكاري وتنفسوا اللي في دماغي. أو ده واحد قلت أنا إله، أنا بقوله اللي أنا بقوله أنتوا تعملوه. قول لنفسك يا نفسي أنت إنسان لا إله. الآية دي اتكررت مرتين في الجزء دوت، في الآية 2 أنت إنسان لا إله، وفي الآية 9. إيه قصد التكرار؟ في البداية هو قال أنا إله، فربنا بيقول له لا أنت إنسان مش إله. طب إزاي خليك تقتنع أن أنت إنسان مش إله؟ بعد الآية 2 هيقوله أن في عتات هيجوا يزلوك ويكسروك، ويروح خاتم الجزء دوت وأنت إنسان لا، عشان تعرف. يبقى من هنا فهمنا أنه لما بيسمح ربنا بالانكسار بالهزيمة بأنه المشيئة بتاعتنا ما تتمش عشان يعلمنا الدرس ده، بيقوله لنا في الأول، ويسمح بفشل عشان يقدلنا نفس الدرس. أنت إنسان لا إله. يا ابن آدم كل رئيس سور هكذا قال السيد الرب، من أجل أنه قد ارتفع قلبك وقلت أنا إله في مجلس الآلهة أجلس في قلب البحار، وأنت إنسان لا إله وإن جعلت قلبك كقلب الآلهة. خطية الكبرياء أحب، محاولة الإنسان، يعني الحتة دي برضو نبهتني، وإن جعلت قلبك كقلب الآلهة. الإنسان يقعد يردد في نفسه لا أنا هقدر، لا أنا هعمل، لا أنا ناجح، لا أنا، لا أنا، مهما الإنسان يقول في قلبه لمن يدعو يعني إن هو ده اللي يدي قوة للإنسان وهو ده اللي يدي الإنسان يواجه، قول لنفسك أنا أقدر، قول لنا وإن جعلت قلبك كقلب الآلهة، لا هسمح إنك تفشل عشان تتضع أمام الله عشان تعرف إن أنت إنسان لا إله. مش بأنه أقول الكلام ده في قلبي أحبان، اللي بيظنوا أنه ده يعني ما يسمى، مش ضد العلم حبيبي، وحب العلم جدا وحب المعرفة وحب إطلاقا، بس يعني ما نتخطاش الحدود حبيبي، ما نتخطاش الحدود. أنت إنسان لا إله، مهما عاد أقول لنفسي ما لا، وإن قلت في قلبك أو وإن جعلت قلبك قلب الآلهة، لا أنا هقدر، لا أنا أدها، لا أنا هنجح، بيعلمه كده يعني. قول في الآخر لازم أعلمك أن أنت إنسان لا إله. ليه؟ لأنه الكبرياء هيضيعك. طب إيه سبب الكبرياء؟ بصوا في الآية 3، ها أنت أحكم من دانيال سر ما لا يخفى عليك. الآية 3 ممكن يكون ربنا اللي بيقولها، وممكن يكون رئيس سور بيقولها عن نفسه. لو ربنا بيقولها يعني نوع من ربنا بيحطه في مواجهة نفسه، هو بيقول أنا إله، فربنا بيقول له أنت حملت نفسك أحكم من دانيال، أنت فاكر أن أنت عارف كل حاجة، فتبقى مراجعة من الله، نوع من شدة الودن، ما أنت عارف كل حاجة، ما أنت أحكم من دانيال. دي لو كلمة ربنا كمراجعة لملك سور، أو ككلمة هو بيقول عن نفسه، ها أنت أحكم من دانيال سر ما لا يخفى عليك. هو بيقول بينه وبين نفسه أنا أحكم واحد، أنا أعرف كل حاجة، ما فيش حاجة تفوت علي. أنا عايز أقف عند الآية ديت، أحكم من دانيال وسر ما لا يخفى عليك، من جد شخصية دانيال، لأن فيها جانب لاهوتي مهم جدا. طبعا احنا عارفين أن دانيال كان في مملكة بابل، وراح في الفوج الأول يعني قبل حزقيال ما يروح، يعني القصة بتاع دانيال دي حصلت قبل كده. إيه اللي حصل؟ عارفين نبوخذ نصر حلم حلم، وقام الصبح نسي الحلم، عايز واحد يقول له الحلم ويحل ويقول له التعبير بتاعه، تقول له أنا حلمت إيه؟ جاب كل الصحراء والمجوس، قالوا له ما فيش، ما أنت اللي بتطلبه ده ما حدش عرفه غير الآله، هموتكم كلكم. فمين اللي سمع؟ دانيال. فدانيال قدر يقول لنبوخذ نصر الحلم، تقول لي طبعا دانيال نبغز نص الناس في الحلم، قال له ما يقول له أي كلام. لا عارفين حبيبي ان ساعات ايه ساعات تحصل معنا، مثلا ساعات الواحد مثلا ايه يكون حلم او حتى حاجة في الواقع وناسي في حاجة، حد قال لي حاجة انا شفتها كده يعني، ويجي واحد يقول لك كذا كذا، وهو بيقول بقى تبتدي انت بتسترجع، هو مش اي كلام هيقوله ونبوخذ نصر صدقه يعني، برضه يعني كده بين قوسين يعني. فدانيال راح قال لنبوخذ نصر على الحلم وقال التفسير بتاعه. فطبعا الموضوع دوت واضح بقى انه ايه انتشر احنا في مملكة بابل، واللي بيقول ان انا دانيال انا زي دانيال يعني ده مين؟ ده ملك صور، وبعديها بزمان هذا مقداره. دليل ايه؟ دليل ان شهر دانيال عمت في الارض كلها، خبر الناس كلها عرفته، ومش بس في الجيل، طبعا هو دانيال لسه عايش، لكن مش بس يعني وقت الحدث، لا ده حتى بعد سنين وهو لسه ملك صور عارف انه كان في واحد اسمه دانيال و و و و دليل شهر دانيال. ومش بس كده، ده حفيد نبوخذ نصر في نفس سفر دانيال بقى الإصحاح الخامس بلشاصر، بلشاصر ده حفيده، لما جت ايد كتبت على مكلس الحائط ومش عارفين الكلام، فقالوا له دانيال، فلما جاب دانيال بيقول له ايه بقى بلشاصر ده حفيد نبوخذ نصر. يعني قصة دانيال دي كانت، او كان لسه كان عايش، كان شيخ كبير وصل حوالي 90 سنة كان وقتها، ومتاخد للأسر، كان لسه من ضمن الفتية يعني، وهو الفتية الثلاثة. بيقول له قد سمعت عنك أن فيك روح الآلهة، يعني لسه الناس بتتداول، طبعا كل ده برضه قبل سور يعني بالتأكيد، يعني احنا لسه مملكة ايه مملكة بابل قائمة، نبوخذ نصر هو اللي راح يحاصر سور، لكن بصوا الخبر وصل من بابل ليه سور، و انتقل جيل ورا جيل لغاية جيل بلشاصر. أنا أقصد ليه بقى بقول نبوة دانيال واسم دانيال يعني اتعرفوا الشهر، عشان دانيال حمل رسالة مش بس الملك بابل، لكن أعلن عن مملكة مادي وفارس، أعلن عن مملكة اليونان، أعلن عن مملكة الرومان. فده دليل انه كلمة ونبوة دانيال دي عمت في كل البقاع في الوقت دوت. طب دي تخصنا في تخصنا لاهوتيا، انه ازاي ان الله بيوصل رسالته لكل البشر. اهو عشان يعني جانب من ضمن الجوانب، واحنا يعني بنفكر في سياسات الله لإدارة الكون، أو أعظم ملك في الأرض نبوخذ نصر حط جنبه نبي وصل له كلمة الله وانتشرت صور دولة ذات قوة وذات مكانة، أو حزقيال بيوصل لها كلمة الله، وسبأ أرميا وصل لها كلمة الله. الله بيتعامل مع الملوك والقيادات اللي بتحكم الأرض حتى لو هم ما يعرفوش ربنا. ها أنت أحكم من دانيال سر ما لا يخفى عليك. من جد بقى ملك صور سمع عن دانيال وزي ان هو الحكمة الفائقة دي، هو بقى بينه وبين نفسه أنا أحكم منه. هكذا الإنسان المتكبر يسمع عن أي إنسان ناجح في أي حاجة على طول يرفع نفسه ولو في فكره على الإنسان دوت. الناس كلها بتقول دانيال حكيم ها أنا أحكم منه، الناس كلها بتقول الإنسان ده كويس قد أنا كويس أكتر منه، الناس كلها بتقول إنه ده يستحق الكرم أنا أستحق الكرم أكتر منه، أدي المتكبر. فاكرين همان؟ همان لما دخل للملك أحشويروش والملك بيقول له ماذا يصنع برجل يصر الملك أن يكرمه، فهو فكر في نفسه من يصر الملك أن يكرمه، سوف يعني حد غيري أكيد بيكلم علي. يعني بص أي كلام مدح يتقال على الآخرين أو يسمعه أكيد أنا هو متكبر كده. ها أنت أحكم من دانيال سر ما لا يخفى عليك. وفي الحقيقة ما أبعد الفارق ما بين ملك سور وما بين دانيال. بصوا هو في كبرياء في عجرفة أنا أحسن من دانيال، في حين أن دانيال نفسه لما وقف قدام نبوخذ نصر لما كان بيدور على حد يقول له الحلم يقول له التفسير بتاعه في دانيال 2 الآية 30 يقول له أما دانيال بيقول لنبوخذ نصر أما أنا فلم يكشف لي هذا السر لحكمة في أكثر من كل الأحياء. مش عشان أنا أفضل، هو ربنا عايز يوصل لك رسالة فاستخدمني. بص الإنسان المتضع يعني ده كان ممكن بقى يقف دانيال قدام نبوخذ نصر بس وانا أفصل لك الحلم، شوف اللي كل دول معرفوش أنا بعرف لا 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 لا، بص الاتضاع. أما أنا فلم يكشف لي هذا السر لحكمة في أكثر من كل الأحيان، أنا ما فريش عنهم حاجة بس هو ربنا عايز يوصل رسالة فاستخدمني مش لفضل في. بص المتضع، بص المتضع يوسف نفس ما هي مدرسة واحدة، هما الاثنين خريجين نفس المدرسة قسم الاتضاع. لما وقف قدام فرعون مصر في تكوين 41 لآية 15 فرعون يقول له إيه؟ أنا سمعت عنك قولا إنك تسمع أحلاما لتعبرها. كان ممكن يوسف بقى يعدل الكرافتة كده، فضل ربنا احنا ولا حاجة شغل البكاش ليس لي. بص على طول يبعد المجد والمدح والكرامة عن نفسه، ليس لي. الله يجيب بسلامة فرعون، مش عرفنا ما ربنا هو اللي بيتكلم. من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ هي تقول تتهلل روحي بالله مخلص. نظر إلى اتضاع أمت أنجرت خدامة عند ربنا. بص المتضعين أول ما يجي لهم كلام المدح إيه؟ يرجعون ربنا على طول. أقول ده اتضاع؟ في الحقيقة لا، ده معرفة الإنسان بحقيقة نفسه بس، هو عارف نفسه إيه اللي أنا فيه عدل ولا حاجة. هو المتضعين حبايبي ما بيعفروش في الحتة ديت لأنه شايف نفسه، شايف نفسه بتصارع مع إيه يا عم ده؟ يعني يقول لك هيبقى صارع، صارع مع مين يا عم؟ أنت لما تشوف نفسك على حقيقتها ما خلاص، بس ما فيه صراع. ليس لي، الله يجيب بسلامة فرعون. تاني الآية 3، ها أنت أحكم من دانيال سر ما لا يخفى عليك. يبقى أسباب كبرياء الراجل دوت حاجتين لغاية دلوقتي. الآية 2، أجلس في قلب البحار، الموقع بتاعي، المواهب الطبيعية اللي ربنا مديها لي، الإمكانيات اللي عندي خلتني أتكبر. الحاجة التانية حكمة، ربنا مديني فهم، مديني استنارة في الذهن أحكم من دانيال، دي دفعته للكبرياء. أيضا دفعه للكبرياء الآية 3، وبحكمتك وبفهمك حصلت لنفسك ثروة. طبعا الحكمة تجيب كل حاجة، وحصلت الذهب والفضة في خزائنك. طبعا عرفنا موقع مدينة صور كان مدي أهمية تجارية برية وبحرية، اشتهرت بالتجارة، اتغنت. هو استخدم الحكمة والفهم اللي ربنا مدهوله في نجاح التجارة بتاعته. صح هو اجتهد، هو اجتهد بالحكمة اللي اعطيت له بالفهم دوت وكبر الثروة بتاعته، لكن برضو لما هو بيجتهد بذراعه ربنا قال له في سفر التثنية الإصحاح 8 الآية 7، ولئلا تقول في قلبك قوتي وقدرة يدي اصطنعت لي هذه الثروة. اوعى تعمل كده، أنت تعبت، أنا اديتك حكمة وانت اشتغلت وذكرت وتفوقت اوكي، بس اذكر الرب إلهك انه هو الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة. حتى القوة اللي انت تجرت بيها ديت، اللي انت ذكرت بيها، اللي انت اشتغلت بيها وجابت لك الثروة دي وجابت لك النجاح دوت، انا اللي مديك القوة، فكان المفروض انه ينسب حتى لما هو اجتهد، حتى لما هو تعب، كان المفروض ينسب ده لمين؟ لقوة ربنا. بكثرة حكمتك، يؤكد تاني انه الغنى ده قاضي للكبرية. في الآية 5، بكثرة حكمتك في تجارتك كثرت ثروتك، كانت النتيجة فارتفع قلبك بسبب غناك. الغنى دوت بدل ما تنسبه لله، بدل ما تدي المجد لربنا، حتى لو انت اشتغلت وتعبت، ده هو اللي اداني قوة ان اشتغل. في حكمة، وانا بالحكمة ديت تجارت وتعبت واشتغلت، لكن برضو ربي اولا انت اللي مديني الحكمة ديت، نمرة 2 انت اللي مديني القوة اللي انا اشتغلت بيها. فكان المفروض ينسب المجد لله، لا هو نسبه لايه؟ لنفسه. نفس الامر اللي حصل مع نبوخذ نصر. في سفر دانيال الإصحاح الرابع الآية 30، نبوخذ نصر تعب وصمم وخطط وعمل مدينة بابل العظيمة وبابل المعلقة، كنا اتكلمنا عنها لما في سفر إرميا، لما تنبأنا عن بابل، لما نبوت يعني إرميا عن بابل. فنبوخذ نصر بيقول إيه؟ أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ أنا اللي بنيت الحدائق المعلقة ديت. فنسب المجد لإيه؟ لنفسه. يبقى حبيبي الغنى والنجاح بركة، لكن السؤال أنا بنسب المجد لله ولا بنسب المجد لنفسي؟ من افتخر فليفتخر بالرب. طب هنا بكثرة حكمتك في تجارتك كثرت ثروتك، فبدل ما تمجد ربنا، بدل ما تتضع، بدل ما تعطي المجد لله، ارتفع قلبك بسبب غناك. الغنى ده قادك للإيه؟ الغنى بركة، بس المشكلة هنا أنه قادك للكبرية. فلذلك جه حكم ربنا، دينونة ربنا. فلذلك الآية 6، بسبب ارتفاع قلبك دوت، الموقع الحكمة الغنى والثروة والعمل والنجاح، فلذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل أنك جعلت قلبك كقلب الآلهة. ربنا قبل ما يقول الدينونة بيقول الخطية إيه؟ جعلت قلبك كقلب الآلهة، الكبرية. معروف أن الكبرية تقود للانكسار، قبل الكسر الكبرياء. لذلك الآية 7، ها أنا ذا أجلب عليك غرباء عتاة الأمم. غرباء يعني أهل بابل بيكلموا لغة غير لغتك، غرباء. عتاة الأمم يعني جيش قوي، وكان جيش بابل زي ما عرفنا في مرات قبل كده كان بيضم كل البلدان اللي كان نبوخذ نصر يحتلها، كان ياخد الأقوياء فيهم يضمهم للجيش بتاعه، فهو جيش إيه؟ مرتزق. فمسميهم إيه؟ عتاة الأمم. هيعملوا إيه؟ فيجردون سيوفهم على بهجة حكمتك. أنت عندك حكم وافتخرت بيها، أنا حكيم. هم هيكسروك، وحكمتك اللي أنت بتتغنى بيها دي مش هتنجيك. سفر الجامعة يقول الإنسان حكيم بحكمته نجى مدينة. أنت حكيم متطبع، حكيم بينسب المجد لله. انت حكيم بس بتتغنى بحكمتك، بتتفاخر بحكمتك. طيب انت بتقول ايه يعني بالبلدي؟ بتقول انا محدش يقدر عليا. طيب هيجوا يكسروك، وشطارتك ديت مش هتقدر تعمل لك حاجه، قوتك دي مش هتعمل لك حاجه، غناك ده مش هيعمل لك حاجه، حكمتك دي مش هتعمل لك حاجه. ادي معنى الايه: فيجردون سيوفهم على بهجه حكمتك ويدنسون جمالك. ايه جمالك؟ المدينة اللي انت فرحان بيها ديت هيدنسوا لك، هيحطموها. يعني ربنا هنا عايز يقول للإنسان درس، ان الله يحطم كل ما يفتخر به الإنسان ويتعالى. تفتخر بحكمتك هيكسرك من الحتة ديت، تفتخر بغناك هيكسرك من الحتة ديت. انت ايه افتخارك؟ افتخار ان انا عندي حكمة، وبالحكمة دي انا عملت ثروة. قال له طيب هم هيموتوك وحكمتك دي مش هتعمل لك حاجة. ودي بتورينا ازاي ان ربنا لما يدي عطية للانسان يا اما الانسان ينسي فيها المجد لله يا اما ربنا ياخدها. ياخدها ازاي؟ انه الحكمة دي ما نفعتكش وقت المشكلة بتاعتك. ويمكن ما فيش حاجة اتخدت منه فعليا لكن ما قدرش يعمل حاجة فبقى مصيره زي مصير الجاهل، فكأني انتزعت منه الحكمة. هدي ربنا لما يدي للإنسان عطية حبيبي والإنسان يفتخر. عشان كده ما اللي بنقول إنه لما الإنسان يتكبر أو يدين الآخرين احذر لأن ممكن النعمة تنسحب منك. ربنا بيديك نعمة عشان تتكبر، ويبقى من ضمن تأديبات الله إنه يسمح إن النعمة دي تتاخد من الإنسان، تدي يحس الضعف، يبين مصيره إيه قدام العتاة الخطاة دول. يقول في الآية 8 ينزلونك إلى الحفرة، الحفرة اللي هو الموت يعني، فتموت موت القتلى في قلب البحار. موت القتلى يعني موت من غير دفن، يعني واحد قتيل، فما فيش فيها إكرام الملوك في موته. والتاريخ يقول فعلا ان هم لما دخلوا مسكوا الملك ده وضربوه ورموا جثته في الايه، رموا جثته في البحر. ينزلونك الى الحفرة فتموت موت القتلى في قلب البحار. يرجع تاني بقى لنفس اللي بدا بيها، انت انسان لا اله، يروح الهلوى تاني في الايه 9، هل تقول قولا امام قاتلك أنا إله؟ أنت هتقول إن أنا إله. طب لما يجي موتوك هتقول أنا إله؟ طبعا فيها نوع من الإيه؟ من التوبيخ يعني. لا، في اليوم ده هتعرف بقى حقيقة نفسك، وأنت إنسان لا إله في يد طاعنك. اللي هيجي يطعنك دوت ليك سلطان عليه، تقول له أنا إله ما تطعنيش، أو الموت تقول له أنا إله ما تقربش مني، لا ليك سلطان لا على اللي هيموتك ولا ليك سلطان على الموت، عشان تعرف ان انت انسان محدود. هل تقول قولا امام قاتلك انا اله؟ طبعا نوع من التوبيخ الشديد. وانت انسان لا اله في يدي طاعنك. فعلا حبايبي زي ما قال دانيال في الاصحاح الرابع، من يسلك بالكبرياء فهو قادر ان يذله ايضا. الانسان اللي يتكبر بنكسره. يكمل في الآية 10، موت الغلف تموتوا. موت الغلف يعني طبعا السوري كانوا يتختنوا، يعتبروا ان غير المختون ده انسان حقير يعني، فقالوا له انت هو مختون حرفيا يعني كنظام سور، لكن لان الموت فيها إهانة فبيقول له انت بتموت موت الغلف، موت الغلف تموت بيد الغرباء لأني أنا تكلمت يقول السيد الرب. لأن ده حكمي أنا. للأسف يا أحبة ملك سور حاول ربنا يعلمه الدرس أنه يتضع فتكبر. حاول يعلمه الدرس فين؟ حصار نبوخذ نصر له 13 سنة، أن الضيقة تفضل محصرة كده عشان ربنا يقول يا ابني اتضع، يا ابني اتكسر أمامي، لا ما يقدرش علي يا حصرني. 13 سنة ربنا عايز يعلمه الاتضاع مش عايز يتضع، فكانت النتيجة من الكسر. في المقابل نبوخذ نصر اتكبر، وربنا حب يعلمه درس الاتضاع انه يطرد من بين الناس، اطرد من بين الناس بس اتعلم الدرس. بص في دانيال 4 رجع له عقله، بركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد. وبيقول ربنا نشيد تسبيح، هو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. اتعلم نبوخذ نصر أنه يتضع تحت يد الله القوية فرفعه في زمن الافتقاد. لكن للأسف ملك سور ما تعلمش الدرس، بلشصر ما تعلمش الدرس حفيد نبوخذ نصر، سمع باللي حصل مع جده نبوخذ نصر اللي هو الكتاب يعني بيقول أبوه وفعليا هو جده يعني. في دانيال 5 عمل ايه؟ جاب أنية الهيكل وبيشرب فيها خمر، فدانيال بيوبخه يقول له أنت لم تضع قلبك بل تعظمت على رب السماء. طب النتيجة إيه؟ اللي اتكتب على مكلس الحائط أحصى الله ملكك، موت الغلف تموت. يبقى كده من الآية 1 لغاية الآية 10 شفنا دينونة رئيس سور اللي هو زي ما قلنا الملك الفعلي اللي جالس على الكرسي، شفنا خطيته الكبرية، شفنا سبب الكبرية، وشفنا ربنا حب ينبهه لكن للأسف ما تعلمش الدرس، فكانت النتيجة أنه قصر. هيبتدي بقى جزء جديد من الآية 11 لغاية 19 بس تحت مسمى آخر. أولا هو جزء جديد لأنه بدأ بالآية 11 وكان إلي كلام الرب قائلا، قلنا التملي دي بتقسم هم ثلاث إصحاحات عن سور 26 و27 و28 بس متقسمين لأربع أقسام، كل قسم بيبتدي بهذا الآية. وكان إلي كلام الرب 26 بدأ بيها في الإصحاح 27 بدأ بيها في الإصحاح 28 بيكررها تاني في الآية 11 في الإصحاح 28 عشان يعني ده قسم رابع في النبوة اللي عن سور. وكان إلي كلام الرب قائلا، إيه كلام ربنا؟ قال له ارفع مرثات. أولا دي مرثاة، مرثاة يعني إيه؟ يعني شاعر عبري، ولما نيجي نفسر الشعر بيبقى فيه نوع من التورية، نوع من التشبيه، نوع من البلاغة، فهنلاقي الكلام ما بينطبقش حرفيا مش بس على ملك سور، ده ما ينطبقش حرفيا على أي إنسان. ليه؟ قلنا ده شعر مرثات، فوإحنا بنفسر المرثاة هنفسرها في خطين. الخط الأول كشعر، إيه المعنى البسيط اللي ربنا عايز يوصله للشعب أو لملك سور، الملك اللي جالس على الكرسي بس في صورة بلاغية، في صورة تشبيهات، في صورة كناية، المحسنات بتاعة الشعر. وفي الوقت نفسه هنفسره في خط تاني انه ليها معنى رمزي، انها بتشير للشيطان. فالآيات ديت من 11 لغاية 19 هناخدها في الاتجاهين دول كمعنى بسيط انه ايه اللي الناس هيفهمون الكلام دوت، وفي الوقت نفسه كمعنى رمزي انه بيشير لقوة خفية وراء ملك سور. الآية 12 يقول ايه؟ يا ابن آدم ارفع مرثاتك على ملك سور، زي ما قلنا القسم الاولاني الرئيس سور، هنا بيقول ملك سور، فيعني عايز برضو ينبهنا اختلاف اللفظ. ارفع مرثاة على ملك سور، مرثاة يعني كلمات فيها حزن، يعني ربنا عايز يقول ايه؟ ان ربنا حزين على سقوط ملك سور، هو رجل وثني بس ربنا يريد ان الجميع يخلصون، وربنا نبهه، ولو كان انتبه لرسالة الله فربنا كان حيدينه بما عنده، كان يكفي انه يخضع لمشيئة. يعني ربنا قال عن نبوخذ نصر عبدي ليه؟ نفذ ربنا عايزه حتى لو هو راجل وثني. فربنا وصل رسالة الملك سور، وكان ربنا يبغى ان ملك سور يخضع لصوت ربنا، بس للأسف فربنا زعلان. يا ابن آدم ارفع مرثاة على ملك سور وقل له هكذا قال السيد الرب. طيب المعنى الرمزي قلنا ده بيشير لمين؟ ده بيشير للشيطان، ودي مش غريبة حبيب، يعني زي ما شفنا ملوك صالحين بيرمزوا للمسيح في جانب زي حزقية زي يوشيا، فالنهاردة بنشوف ملك أممي شرير بيشير للشيطان. نمرة اتنين، وإحنا بنوصف الآيات يعني حرفيا لا يمكن تنطبق على إنسان، فإحنا لما بنقول إن دي بترمز للشيطان إحنا مش بنقول اللفظ يعني. طب بص الكلام يبتدي: يا ابن آدم ارفع مرثاة على ملك سور، وده مش كلام يعني من بنات أفكار حسقيال، وقل له هكذا قال السيد الرب. يعني عايز يقول ايه؟ ان ربنا نفسه حزين على سقوط الشيطان. ليه؟ لان ربنا ما خلقش الشيطان، ربنا خلق كائن في كمال الجمال زي ما هنشوف دلوقتي، لكن هو بإرادته تحول للشيطان، فربنا زعلان. ليه؟ أحد مخلوقات الله، أحد خلائقه. يا ابن آدم ارفع مرثاة على ملك سور وكله هكذا قال السيد الرب. طيب نشوف الوصف، طبعه على الملك وكان طبعه على الشيطان. الآية 12: يا ابن آدم ارفع مرثاة على ملك سور وكله هكذا قال السيد الرب. ايه؟ أنت خاتم الكمال. خاتم اللي هو الختم، يعني من زمان كان يبقى الختم اللي احنا بنختم بيه ده كان يبقى في الخاتم اللي في ايد الانسان. انت خاتم ختم الكمال. الختم تملي يتحط على المستند الكامل المستند الصحيح، فنحط الختم عليه دليل انه ده ورقة صحيحة. فانت خاتم الكمال يعني اكمل صورة ممكنة لملك، مفيش أكمل من كده. يعني عايزين نعمل ملك كامل، جميل، حكيم، غني، عمل ثروة، مفيش أفضل من كده كان يتحط كصورة للملك. جميل من بره وجميل من جوه، ملآن حكمة لجوه، كامل الجمال ده من بره. يعني مفيش صورة الملك أفضل من صورة ملك صور. أدي بالبلدي كده: أنت خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال. ده بالنسبة لملك سور. ده بالنسبة للشيطان. أنت خاتم الكمال. ربنا لما خلقه خلقه ملاك من القروب قريب من عرش ربنا، أكمل صورة لمخلوق، أكمل مخلوق، بس دي أكمل صورة يمكن أن يكون عليه مخلوق. هكذا كان الشيطان قبل السقوط. ما الآن حكمة، هو من طغمة الكروب، والكروب مليونين أعين لو تفتكروا حسقيال واحد، الأربعة كروب، إيديهم وجسمهم ورجليهم مليان عيون، العين علامة المعرفة الحكمة. فكان قبل السقوط واضح أن ربنا أطلعه على كثير من أسراره ومن حكمته ومن مقصده، عشان كده بيقوله ملآن حكمة كامل الجمال، مزين بكل الفضائل، جمال روحي كامل بالنسبة للمخلوق، إنه بيعكس بهاء ربنا كامل الجمال. يا ابن آدم ارفع مرثاة على ملك سور وقل له هكذا قال السيد الرب: أنت خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال. ده الوصف من جهة خلقته. طيب نمرة الآية 13: المكان اللي بيمارس فيه سلطانه، سواء كان بالنسبة لملك سور أو زي ما بنقول للشيطان. أولا بالنسبة لملك سور يقول له إيه؟ كنت في عدن جنة الله. طبعا حرفيا مش بس ملك سور، ده ما فيش إنسان كان في عدن، حتى آدم. آدم اتخلق وبعد كده ربنا وضعه في جنة عدن، لكن هنا بيقول له كنت في جنة عدن. طب أولا يقصد بيها إيه كإنسان؟ يقصد بيها بالنسبة لملك سور، ممكن يقصد بيها حاجتين: إن بيفكروا بآدم الأول في جنة عدن، إن ربنا اداله امتيازات في خلقته، نعمل إنسان على صورتنا، في عمله إنه يتسلط. في المقابل أمام هذه الامتيازات كان المفروض إنه هو يكون الوكيل بتاع ربنا، كان المفروض ان هو يعطي المجد لله، ان ربنا اداله امتيازات فهو عليه مسؤولية تجاه ربنا، فممكن يقول له، يقصد بقى كمعنى قلنا ده مرثى شعر، كنت في عدن جنة الله، يعني ربنا عملك ملك عظيم غني ليك سلطان، كان المفروض ان انت تدين بالفضل لله، تشعر ان انت الوكيل بتاع ربنا، زي بالضبط آدم لما اتخلق ووضع في جنة عدن. هذا المعنى. يعني ممكن تكون معنى تاني، كنت في عدن جنة الله، يعني عايش في جنة، يعني معنى البلد كده إيه؟ انك عايش ما فيش حاجة ناقصاك، يعني نقول واحد يقول ده عمده عايش في الجنة، ايه انا عايش في الجنة كمعنى رمزي، يعني كل الامور عنده ما فيش حاجة تنقص، وخصوصا ان كلمة عدن معناها بهجة، يعني عايش في بهجة ما فيش حاجة ناقصاك. ده لما بيخاطب ملك صور كمعنى شعري مرثات. طيب يكمل بالنسبة للملك صور، يقول له كل حجارة كريمة ستارتك، الستارة بتاعتك يعني الرداء بتاعك، السترة بتاعتك، الكسوة بتاعتك، كل حجر كريم ستارتك. فعلا الملوك لما كانوا يلبسوا كان اللبس بتاع الملك يرصع بالجواهر، فده المعنى اللي بيقصده بيخاطب ملك صور، وبدأ يذكر له اللباس الملوك اللي مرصع 9 جواهر ودهب، يقول له ايه؟ عقيق احمر، ياقوت اصفر، عقيق ابيض، زبرجد، جزع، يشب، ياقوت ازرق، بهرمان، زمرد، ذهب. 9 احجار كريمة مزينة الرداء الملوكي بتاعك. فعايز يقول له ان انت كنت عايش في غنى في مجد. انشأوا فيك صنعة صيغة الفصوص، عملوا فصوص كده من الاحجار الكريمة ديت وزينوك بيها، وترصيعها بدوا يعني يلزقوها يرصعوها يضعوها في الثياب بتاعك يوم خلقت لما نصبت ملك. ده لو المعنى اللي ممكن يتفهم على ملك صور. طيب كإشارة للشيطان، كمعنى رمز للشيطان، يقول له إيه؟ كنت في عدن جنة الله. العدن دي جنينة ربنا، يعني أنت كنت بتقيم في الجنة، يعني إيه؟ أنت بتقيم في الحضرة الإلهية، قاعد في عدن، عدن يعني بهجة، جنة الله بهجة الله، يعني بتحيا في بهجة في فرح إلهي، فرح روحي موجود في الحضرة الإلهية. ده الشيطان قبل السقوط. كل حجر كريم ستارتك، كنت مزين بكل الفضائل الروحية، كل العطايا، كل المزايا، كل المواهب، يعني كمخلوق ما كانش في صورة أفضل من كده أزينك بيها. لذلك هنجد نفس الحجارة ديت اللي موجودة على اللباس بتاعه، هي نفس الحجارة اللي موجودة على الصدرة بتاع رئيس الكهنة، اللي موجودة على أسوار أورشليم. ممكن تتخد بمدلول روحي، يعني يبقى كل حجر من دول يشير لفضيلة معينة أو لموهبة معينة أو لإمكانية معينة، يعني ممكن نقول مثلا العقيق الأبيض رمز الطهارة والنقاء، هذه كانت خلقته الأولى. زبرجد أنقى أنواع الذهب اللي ما يتغيرش على مدار الزمن. يشب، اليشب حجر شفاف رمز للاستقامة جوه زي بر. ياقوت أزرق سماوي، فكرك سماوي، خططك سمائية، يعني فممكن تتخد الحجارة ديت بإيه؟ بمفهوم روحي، يعني عايز في النهاية يقول له ان انت مزين بكل الفضائل بكل المواهب، زي ما بقول لكم يعني أسمى ما يكون مخلوق، هذه كانت خلقته الأولى. يكمل في الآية 13 يقول أنشأ فيك صنعة صيغة الفصوص وترصيعها. السبعينية لما ترجمت الآية ديت يعني قالت له أنت كنت زي فرقة أوركسترا في كل آلات العزف اللي ممكن بيها تسبح وتمجد ربنا. لذلك الشيطان قبل خلقته كان مخلوق أن يقود فرق التسبيح، رئيس أوركسترا لملائكة الله، كان عنده هذه الإمكانية أنه يخرج أصوات تسبيح شده يقود كوكة الملائكة لتسبيح الله. أدي الشيطان في خلقته الأولى. لذلك سمعنا في سفر أيوب ربنا بيقول له أين كنت حين أسست الأرض، يعني ما قبل تأسيس الأرض إيه اللي حصل عندما ترنمت كواكب الصبح معا اللي هي الملائكة وهتف جميع بني الله. مين اللي كان بيقود الأوركسترا العظيم دوت؟ كان بيقوده الشيطان قبل الصعود. سفر أيوب الإصحاح 38 الآية 7. كان في يعني كان في فيلم أنا ناسي اسمه، يعني كان في حد بيعمل دور الشيطان، فاكر يعني الفيلم هو فيلم عربي يعني، فكان بيقول يعني واحد كان طالع بدور الشيطان بس بشكل رمزي، ممكن فيلم كان له معنى حلو يعني في الحقيقة يعني، وافتكر أظن دي فكرة مستوحاة من برا يعني، ما أعتقدش إنه الكاتب يعني، لأن ده فكر الإنجيل بس في صورة يعني. فكان بيقول لواحد يعني من الأتباع بتوع اللي هو بيحركهم يعني، وحتى يعني برضو كانت الإخراج يعني بحب اللمحات اللي في الإخراج دي، يعني كان قاصد إن يطلع الصبع بتاعه معوج، يعني عايز يشير إنه المشهورة بتاعته، الإشارات بتاعته، التوجيهات بتاعته كلها مائلة يعني، هي معني لطيفة يعني، أو أنا بتصورها بشوفها كده يعني. فقال له إن أنا يعني كنت بقود أوركسترا قدام الملك، وكان مشاهد رائعة وكانت، فيعني قصدي فعلا الشيطان كان كده قبل السقوط، كان هو اللي بيقود الكوكب بتاعة الملائكة طبعا قدام ملك الملوك يعني. يوم خلقت، يعني برضو بيفكر الشيطان ان في الاول وفي الاخر انت ايه، انت مخلوق طبعا، ومخلوق بمين؟ بالمسيح. عشان كده بولس في كولوسي 1:16 منه خلق الكل، ما في السماوات وما على الارض. ما في السماوات ايه؟ الملائكة بكل طغمتها، مخلوق. كنت في جنة عدن، كل حجر كريم ستارتك أنشأ فيك صنعت صيغة الفصوص وترصيعها يوم خلقت. يبقى الآية 12 تتكلم عن خلقته كامل الكمال مليان حكمة، الآية 13 تتكلم عن مكان ممارسة سلطانه في جنة عدن، الآية 14 يقول له إيه؟ أنت القروب المنبسط المظلل وأقمتك. زي ما بنقول تملي، هناخد المعنى الأول اللي يشير لملك صور، مشبهه بالقروب لأن القروب ربنا أوكل إليه حراسة الجنة لما آدم أخطأ حط قروب من النار. يعني لما بيقول له أنت القروب، يعني ربنا أوكل ليك حراسة الجنة بتاعته. طب إيه الجنة بتاعته اللي أنت كنت مسؤول عنها؟ سور، فكأن سور تمثل جنة ربنا، وكنت أنت اللي مسؤول عن حراسة المدينة دي. أنت القروب المنبسط المظلل أقمتك. قلنا دي مرثاة شعر فيها التشبيهات والمعاني المجازية وما إلى ذلك. كنت بين حجارة النار تمشيت، النار لأن إلهنا نار أكل. يعني إيه بين حجارة النار تمشيت؟ يعني أنت كنت بتتمشى في القصر بتاعك كإله، وحواليك حجارة النار، يعني الحراس بتوعك كلهم قوة لحمايتك. فبيصور الفخامة العظمة المجد الأبهة اللي كان بيعيش فيها ملك صور. طيب لما ناخدها بقى المعنى الرمزي بتاعها بيرمز للشيطان، بيقول له ايه؟ انت القروب المنبسط. قلنا الشيطان كان من رتبة القاروبيم. القاروب اولا طبيعة الملائكة طبيعة نارية، الصانع ملائكة ارواح وخدام ورهيب نار. نمرة اتنين القاروب مليان عينين يعني مليان معرفة. انت القاروب المنبسط يعني باسط جناحيك، وده تفرد يتفرد فيه على كل ملائكة الله، لأنه أعظم طبقة في الملائكة بعد الكروب السرافيم. طب السرافيم بيغطوا وجوههم، طب أنت باسط جناحيك، يعني كأنه عايز أقوله أنت مش بتغطي وشك في محضر الله، يعني عايز أقوله أن أنت عندك إمكانية لمعاينة قداسة الله ومجد الله بصورة تفوق بقية الملائكة. عشان كده قال له مليان حكمة، ربنا أعلن له، أعلن له كان كصديق لله، ربنا كشف له تدابير وكشف له خطط، وربنا عارف أنه هيسقط. ودي بتؤكد درس كررناه أكثر من مرة تحديدا في سفر حزقيال، إن الله لا يتعامل معنا بما له من معرفة بسابق علمه، لو بيتعامل معنا على اللحظة الحالية دي، بس لما بيصدر حكم لدينونة أو لقاء فهو بيصدره بناء على سابق علمه. طهرتك لم تطهري ولن تطهري، لو تفتكر يعني المبدأين دول مهمين قوي تعلمناهم من سفر حزقيال. فكان باسط جناحاته يعني له قدرة تفوق بقية الملائكة في معرفة أحكام الله وقداسة الله وتدبير الله، فواقف يعني باسط جناحاته. أنت القروب المنبسط، مش بس المنبسط، المظلل. مظلل يعني قوة العلية تظللك، يعني تحت مظلة إلهية، تحت حماية إلهية، له مركز سامي يفوق كل طغمات الملائكة. لذلك معلمنا القديس يهوذا لما بيتكلم على الحرب اللي دارت بين ميخائيل وما بين الشيطان، يقول الكتاب لم يورد، لم يكسر أن يرد حكم افتراء الشيطان، بل قال له لينتهرك الرب. طبعا الصغير ما قدرش ينتهر الكبير، فميخائيل رئيس جند الرب كان في مكانة أقل من اللي كان فيها الشيطان في خليته الأولى. مظلل، له مركز سامي، له مظلة خاصة، له حماية خاصة، له وضع خاص فوق كل الملائكة. فلذلك حتى ميخائيل رئيس الملائكة لم يكسر أن يقول حكم افتراء، بل قال ينتهرك الرب. طبعا في المقارنة بقى، أما دول بيفتروا على ذوي الأمجاد، يعني أدي الربط. يعني أنت القروب المنبسط المظلل على جبل الله المقدس كنت، على جبل ربنا يعني كنت في مكان عالية، على جبل الله المقدس يعني كنت في مكانة قريبة من العرش الإلهي، أقرب طغمة لعرش ربنا كان الشيطان قبل السقوط. بين حجارة النار تمشيت، حجارة النار ممكن إلهنا نار أكلة، يعني ليها معنيين، ممكن يعني وسط الحضرة الإلهية بيتمشى، ممكن حجارة النار السرافيم متقدون نارا فانت بتتمشى في وسطهم، يعني ليك سيادة عليهم، ليك قيادة ليهم. يبقى في الحضرة الإلهية أقرب ما يكون لعرش الله، ربنا أعلن له إعلانات خاصة لي، فكان مليان معرفة، مظلل له مكانة فوق كل طغمات الملائكة، مرصع بجواهر، أعطي له أن يقود خوارس التسبيح في السماء. أنت القروب المنبسط المظلل وأقمتك على جبل الله المقدس كنت، بين حجارة النار تمشيت. يبقى الملخص الآية 12 خلقته خاتم الكمال ملآن حكمة، الآية 13 مكان ممارسة سيادته في جنة عدن، مكانت وسط الملائكة الآية 14 أنت الكروب المنبسط المظلل بين حجارة النار تمشيت، كنت في مكان أعلى من كل طاقمات الملائكة. طيب إيه اللي حصل؟ دخلت الخطية الآية 15 أنت كامل في طرقك من يوم خلقت، لو بيكلم عن ملك صور كنت كامل في طرقك، كل قراراتك صح وكل مشوراتك عظيمة وكامل، حتى وجد فيك إثم لغاية ما دخلتك الخطية الكبرية. يمكن هنا ده بقى التقابل، انه ليه رابط دي بدي؟ مش بس علشان الشيطان هو اللي بيحركه، لكن عشان نفس الخطية بتاعت الشيطان هي خطية ملك صور. ملك صور اديتك عطايا كتيرة، رفعتك فوق كل الأمم، اتكبرت انت عامل زي سيدك إلا أنا رفعته و في الآخر تمرد على ربنا. يعني الربط يعني قوي جدا ما بين الجزئين دول. طيب الآية دي لو حبينا نطبقها على الشيطان، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت، الشيطان في خلقته الأولى كان كامل، لذلك ناس تيجي تقول لك ليه ربنا خلق الشيطان، نرد نقول لهم ربنا ما خلقش الشيطان. ازاي هو في حاجة يعني كل شيء به كان؟ هو ما خلقش الشيطان، هو خلق كائن روحي سامي جدا خاتم الكمال ملآن حكمة، له مكانة سامية وسط ملائكة الله، له قرب من عرش ربنا، له معرفة، يقود خورس التسبيح، أدي الكائن اللي خلقه ربنا. فهو ما خلقش الشيطان، هو خلق كائن ملائكي سامي جدا أسمى ما خلق الله. طبعا الملائكة أسمى من البشر في الخلقة، عشان كده قيل عن ابن الإنسان أنقصت قليلا عن الملائكة، لأن الملائكة في درجة أعلى، دول الأرواح إحنا في نجاسات ترابي مثلا أبسط حاجة. طب الملائكة اللي هم أسمى من البشر دول في الخلقة، أنت أسمى من فيهم، فربنا ما خلقش الشيطان. طب إيه اللي حصل؟ حتى وجد فيك إثم، وجد فيك، الإسم ما جالكش من بره، ده جي منك، وجد فيك. إحنا لم يوجد كبشر، لم يوجد فينا الإثم، لكن الإثم جالنا من بره، الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس. إحنا جات لنا مشورة شريرة من إحنا غلطنا إن سمعناها، بس جات لنا من بره. طب بالنسبة له هو حتى وجد فيك، خطيته جت من ذاته، ما كانش فيه في طبيعته ما يميل للسقوط، فالخطيئة جت منه، هو اللي جابها لنفسه. حتى وجد فيك إثم، طب جاله منين؟ جاله من العطايا ومن الهبات ومن الكرامة ومن المجد اللي ربنا أوجده فيها، فبدل ما تقوده للاتضاع قد يطول الكبرية. فدي جات منين؟ جات منه هو، زي ما قال أشعياء 14 برضو بيتكلم عن الشيطان، بس كان في أشعياء مشبه بملك بابل، هنا بملك صور. يقول أصعد إلى السماوات، أدي الفكر اللي جي من ذاته، ربنا مديله امتيازات في الخلقة وفي العمل وفي المكانة، فبدل ما ينسبها لله لا نسبها لذاته. طب عمل ايه؟ قال اصعد الى السماوات، ارفع كرسي فوق كواكب الله. طب ما انت مرفوع كواكب الله، بس مرفوع كواكب الله في خضوعا لله، بالضبط زي الانسان بيقول له تكونان كالله عارفان الخير والشر. طب ما هو اوريدي نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، ما هو اوريدي على صورة ربنا زي ما هو، ده اوريدي فوق كواكب الله. طب ايه اللي جبت جد في الموضوع؟ لما الإنسان على صورتنا كشبة هنا بس هو خاضع لي، هنا رفعتك فوق كواكب العلي بس في خضوع لي، لا أنا عايز أبقى فوق كواكب العلي بدون خضوع لله، أنا عايز أبقى صورة الله بدون ما أكون خاضع ربنا. نفس الضرب، أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، أصير مثل العلي. أنا ليه أقدم له التسبيح؟ ليه أبقى تابع له؟ ليه أبقى خادم له؟ لا، دول الملائكة هم اللي متابعين ليا، الملائكة هم اللي يخضعوا لي، الملائكة هم اللي يسبحوني أنا. أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب العلي، أصير مثل العلي. طب دي جات له منين ديت؟ دي جات له من ذاته، بسبب المكانة العظيمة اللي خلق فيها. لذلك لما ربنا جه بقى يخلق الإنسان عن قصد، خلق الإنسان ضعيف عشان يجنبه هذه السقطة، وعشان لما يسقط إحساسه بالضعف ده هو اللي يرده. لكن الشيطان مفيش عنده إحساس بالضعف، لأن هبات الله ودعوته بلا ندامة، يعني اللي أعطي له ظل معه بس بدون النعمة الإلهية، لكن كمواهب كعطايا تضلت معه. حتى وجد فيك إثم، تصوروا بقى يا أحبة، أسمى مخلوقات الله في خلقتها في مكان عمله وفي مكان توسط الملائكة، تحول لإيه؟ أكبر عدو، أكبر ثائر ضد الله. مرض ملائكة خلهم يتمردوا زي ما هنشوف المرة الجاية، تلت الملائكة حرك زنبه، نزل تلت نجوم السماء، تلت الملائكة تقريبا تبعوا في الشر بتاعه، وبيتحدى الله من خلال مقاومته للإنسان. حتى وجد فيك إثم. أنا هختم لكم الجزء دوت بأقوال الآباء عن الشيطان. أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. العلامة ترتليان يقول هذا الملاك كان صالحا في خلقته لأنه كروب، لكنه فسد باختياره، هو اللي اختار لنفسه. العلامة أوريجانس بيقول الشيطان ليس خليقة الله، الكائن نفسه خليقة الله، لكن الشيطان مش خليقة ربنا. تقول لي الفرق بين الاثنين؟ ادى مثل، قال أوريجانس القاتل ليس خليقة الله إنما كإنسان هو خليقة ربنا، إن هو ربنا خلقه إنسان بس هو اللي اختار لنفسه القتل، فربنا ما خلقش قاتل لكن خلق إنسان. أو هنا برضه ربنا ما خلقش الشيطان لكن خلق كائن روحاني سماوي في كرامة أسمى 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 ما يمكن أن يكون لكائن مخلوق. وسقط. القديس كيرلس الأورشليمي يقول كمخلوق هو رئيس ملائكة، لكن بعمله صار إبليسا. يقول أيضا كيرلس الأورشليمي بإرادته الحرة صار شيطانا، شيطان يعني خصم. يقول أيضا كيرلس الأورشليمي لم يخطئ عن إلزام، فيش حاجة ألزمته بالسقوط، لأنه ما كانش فيه في طبيعته كمخلوق ما يقود للخطية، لكن دي نبعت إيه؟ نبعت منه. طيب أختم بقى عنوانين رئيسيين عشان نكمل المرة الجاية. قلنا من الآية 1-10 بيكلم على ملك سور، الملك الجالس على الكرسي. من الآية 11-15 مطرح ما احنا وقفنا دلوقتي بيتكلم عن القوى الروحية الخفية اللي محركة لملك سور. من الآية 11-15 صح هي كانت فيها إشارة للملك الفعلي اللي جالس، لكن قلنا كمعنى ما ينطبقش حرفيا على إنسان أيا كان، لكن زي ما شايفين هو رمز للشيطان. طيب بقية الجزء دوت هو في الحقيقة مش من 11 ل15، لا هو من 11 لغاية 19، وبعد كده نسمع بقى نبوة عن صيدون. طب الجزء بقى من 16 ل19 هيرجع يدمج الاثنين تاني مع بعضهم، ده اللي أنا قصدت هسيبه المرة الجاية. يبقى الجزء الأولاني يتكلم عن ملك سور، الملك الفعلي اللي جالس. الجزء الثاني اللي احنا خدناه من 11 لغاية 15 بيكلم على القوة الروحية الخفية المحركة لملك سور. احنا حاولنا كمعنى قريب الناس تفهمه ان ده يشير لملك سور، بس فعليا هو بيكلم على الشيطان. طيب الجزء المتبقي بقى من 16 لغاية 19 رجع دمج الاثنين مع بعض، في الآية الواحدة يمزج ما بين ملك سور الأرضي وما بين الشيطان، اللي هو ما بين الملك وما بين الرئيس. فأنا قصدت أسيب الحتة دي الوحدة لأننا مكنش هنلحق نكملها، سيبها للمرة الجاية، وبعديها نختم الإصحاح 28 بنبوة عن صيدون، باعتبار أن صيدون وصور كانوا مرتبطين الاثنين ببعضهم. فبنعمة ربنا نختم الإصحاح 28 المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.